بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن بعض المنكرات التي ينبهنا عليها الإمام الغزالي. ذكرنا سابقا منكرات المساجد، ذكرنا منكرات الشوارع، والآن منكرات الحمامات، يعني ما يمكن أن يحصل في الحمامات من منكرات. نعم،
منكرات الحمامات. منها الصورة التي تكون على باب الحمام،
هذه أول واحدة، صورة مجسمة لشيء أو كذا ذي روح، هذا أول منكر. نعم،
أو داخل الحمام، فيجب إزالتها على كل من يدخلها إن قدر.
سبحان الله.
فإن كان الموضع مرتفعا لا تصل إليه يده فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة.
نعم،
فليعدل إلى حمام آخر
ليس فيه هذه الصورة وليس فيه هذا المنكر.
فإن مشاهدة المنكر غير جائزة، يكفيه أن يشوه وجهها ويبطل به صورتها.
يعني إذا كان هذا الإنسان مجرد أن تنظر إلى المعصية هذا لا يجوز، ولو كنت ما دخلك أنت الآن. شوفوا إخواننا، الإمام الغزالي ينبهنا على شيء. نحن الآن ابتلينا بأشياء كثيرة جدا ونستغفر الله ونتوب إليه، لكن لا بد أن نمتلك الميزان الصحيح، الميزان المستقيم، حتى نبقى دائما نذكر أنفسنا بهذه الأشياء. يعني ما بيصير هذه القضايا المنكرات أن تصير أمرا معتاد في حياتنا. نعم، طيب إذا كان رأينا صورة هل يشترط إخواننا إزالتها كاملا؟ لا، قال إذا شوه وجهها وأزالها عن حيز الكمال بكفه، يعني بحيث أنها شيئا لا تبقى دون هذا، دون الرأس أو دون الصدر أو ما شابه ذلك.
ولا يمنع من صور الأشجار وسائر النقوش سوى صورة الحيوان.
نعم،
ومنها كشف العورات والنظر إليها، ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ، بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار، فإن مس عورة الغير حرام كالنظر إليها.
سبحان الله. وهذا الأمر إخواننا مو بس بحمام السوق، حتى في البيت، حتى في البنت مع أمها، حتى الابن مع أبوه، حتى الأخت مع أختها، يعني على مستوى البيت يجب أن تكون العورات مصانة مستورة محفوظة. أما الآن في بعض البيوت الآن يعني في تساهل كثير في هذا الأمر، خاصة إذا كان في مناسبات معينة كعرس أو ما شابه ذلك، يعني كأنه يباح كشف العورة للرجل أو للمرأة. المرأة بين النساء ربما تكشف عورتها لألم جهزوا عروس أو العريس كذلك. هذا كله من المنكرات التي لا تجوز. نعم،
ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز الأفخاذ والأعجاز.
نعم،
فهذا مكروه إن كان مع حائل، ولكن لا يكون محظورا إذا لم يخش من حركة الشهوة.
نعم،
وكذلك
يعني المساجات إخواننا بهذه الطريقة، نعم، يعني إذا من فوق الثياب فيها كراهة إذا حركت الشهوة، إذا صار تحريك شهوة. أما إذا كان إخواننا عبارة عن يعني تحريك ومساجات للحاجة دون شهوة إن شاء الله ما في إشكال بإذن الله.
وكذلك كشف العورة للحجام الذمي من الفواحش.
نعم،
فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف بدنها للذمية في الحمام، فكيف يجوز لها كشف العورات للرجال؟
نعم، طبعا يعني ما يقال هنا أيضا يقال في عالم الطب والتمريض، إذا لم يكن هناك حاجة ينبغي أن نتعامل مع العورات أنها عورات. يعني ربما الآن في الأنظمة الحديثة الطبية وما شابه المستوردة من عالم الغرب يتعاملون مع الجسد البشري كأنه يعني مثل أي مادة أخرى. لا، الجسد البشري له حرمات عندنا، والطبيب أينما درس إذا جاء إلى بلادنا وإلى المجتمع الإسلامي ينبغي أن يتقيد بالأحكام الإسلامية وبالآداب الإسلامية. نحن نقبل من أطبائنا أن يأتوا بالطب كعلم، لكن لا نريد أخلاق الغربيين في مجتمعاتنا. يعني الآن بعض الآن الأطباء يقول لك أن والله هكذا نظام العيادة، هكذا نظام المشفى. نقول له لا يا أخي، النظام العلمي على عيننا ورأسنا، أما النظام الآن الاجتماعي والسلوكيات وما شابه ذلك، هذه ينبغي أن نتقيد فيها بالأخلاق الإسلامية والأحكام الإسلامية. نعم.
ومنها غمس اليد والأواني النجسة في الحوض وماؤه قليل،
سبحان الله،
فإنه منجس للماء، إلا على مذهب مالك فلا يجوز الإنكار فيه على المالكية، ويجوز على الحنفية والشافعية. وإن اجتمع مالكي وشافعي في الحمام فليس للشافعي منع المالكي من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف.
ليه؟ لأن قضية خلافية وهي جائزة على مذهبه، لكنها حرام على مذهبنا، فماذا نفعل؟ نقول يا أخي لا تحرجنا، نحن هذا الشيء في مذهبنا غير صحيح.
وهو أن يقول له إنا نحتاج أن نغسل اليد أولا ثم نغمسها في الماء، وأما أنت فمستغن عن إيذائي وتفويت الطهارة علي، وما يجري مجرى هذا فإن مظان الاجتهاد لا يمكن الحسبة فيها بالقهر. ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء زلقة يزلق عليها الغافلون، فهذا منكر،
سبحان الله،
ويجب قلعه وإزالته. وينكر على الحمامي إهماله، فإنه يفضي إلى السقطة،
سبحان الله،
وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه. وكذلك ترك السدر والصابون المنزلق على أرض الحمام منكر،
يجب أن يزيله حفظا للناس من الزلق والسقوط.
ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزلق به إنسان وانكسر عضوا من أعضائه، وكان ذلك في موضع لا يظهر فيه بحيث يتعذر الاحتراز عنه، فالضمان متردد بين الذي تركه وبين الحمامي، إذ حقه تنظيف الحمام.
يعني حقه أي واجبه من الحمامي أن ينظف الحمام من الصابون وما شابه ذلك حتى لا ينزلق الناس. شوفوا إخواننا، هذه تنبيهات قد ما تخطر على بالنا. ليه؟ تعودنا إخوان أن الحرام بس عبارة عن منكرات محددة معينة، يعني كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة، لكن نلاحظ أن الحرام أيها الإخوة يكون معنا في حياتنا كلها. يعني الإنسان منا أحيانا قد يفعل كثير من المعاصي وهو لا يشعر، لا يدري.
والوجه إيجاب الضمان على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي في اليوم الثاني، إذ عادة تنظيف الحمام كل يوم معتادة.
والله هذا شيء جميل، يعني الذي ترك الصابون على أرض الحمام عليه الضمان بنفس اليوم، أما إذا كان الحمام تركه لثاني يوم عليه الضمان. جميل الكلام هذا. ليه؟ حسب العادة أن الحمام يترك، يعني لا ينظف كل ربع ساعة كل نص ساعة، ينظف آخر النهار.
والرجوع في مواقيت إعادة التنظيف إلى العادات، فليعتبر بها. وفي الحمام أمور أخرى مكروهة ذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظر هنا.
الحقيقة أخواننا أن هذا البحث نقرأه نحن الآن حتى نتعلم من خلاله يعني كيف ندقق في حياتنا. كل حياتنا لا بد أن ندقق فيها، فيما بيننا وبين الله، فيما بيننا وبين خلق الله. ولو دققنا هكذا لوجدنا كثيرا من الآفات والمحرمات في حياتنا ونحن لا نشعر ولا ندري. ساعة الآن إخواننا بنعرف لماذا يلزمنا كثير الاستغفار، لأن هذه أخطاء كلها نقع فيها ولا نشعر، بالعكس لا يخطر في بالنا أصلا أن هذا الأمر منكر، لذلك لا نتعامل معه على أنه منكر، وإنما هذا أمر اجتماعي، علاقات عامة أو ما شابه ذلك. أما لما الإنسان يعرف أن هذا منكر وأن هذا الأمر إذا أدى إلى ضرر أنا أسأل عنه عند الله عز وجل وعند الناس، أنا أنتبه لهذا وأتحرز منه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.